قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي ظلال هذه الآية الميمونة المباركة من كتاب الله عز وجل، نتحدث بإذن الله تعالى عن فضل الصيام وعن فضل رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بقبول الصيام وبقبول القيام، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وأقول مستعينا بالملك سبحانه وتعالى، وأقول: لقد أوشك أن يطل علينا رمضان، لقد أوشك أن يطل علينا رمضان، نعمة تمناها دوما أهل الإيمان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنا نسأل الله تعالى 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، فإن أعاننا الله عز وجل على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. نعمة تمناها أهل الإيمان، كنا نسأل الله تعالى 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، فإن أعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. نعمة تمناها الصحابة العام كله، وربطوا قلوبهم بها الأيام كلها، لما لها من فضل، ولما لها من منزلة، ولما لها من مكانة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أياما معدودات. وانظر معي، من المنادي ومن المنادى؟ تجلى الله عز وجل من عليائه، من فوق عرشه وسمائه، ليخاطب عباده وأحبابه، والنداء من البعيد يدعو لاهتمامه: يا أيها الذين آمنوا. ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها المؤمنون، بل قال: يا أيها الذين آمنوا، ليحرك العقول التائهة، وليحرك القلوب الغافلة، والذين اسم موصول أي تنسيق للتشويق. فالنداء لأهل الإيمان لمن أيقنوا بربوبيته، ولمن أيقنوا بألوهيته، ولمن رضوا بشرعه وشرع نبيه، لمن رضوا بحكمه وحكم نبيه عليه الصلاة والسلام. وهل ينادي الله عز وجل عباده وأحبابه إلا لأمر جليل يسوقه إليهم؟ ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في هذا النداء قد ذكر لنا تخفيفات في هذا النداء الجليل، ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى تخفيفات، فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى تخفيفا بالنداء، حيث قال ربي سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها المؤمنون، أياما تريدون أن تتصفوا بالإيمان، ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا، فذكر لنا تخفيفا بالنداء، ثم ذكر لنا تخفيفا بإضمار اسم المكلف، حيث يقول ربي سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، أي كتب عليكم أنتم الصيام، فالتخفيف هنا بإضمار اسم المكلف. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى تخفيفا بالمثل، تخفيفا بالمثل، وذلك في قوله سبحانه: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني لستم أنتم بدعا من الصوم، ولستم أنتم أول من فرض عليه الصيام لعلكم تتقون، أي المقصود والغاية من الصوم تحقيق التقوى في قلوب العباد، تحقيق التقوى في الحياة، تحقيق التقوى في حياتك أنت لعلكم تتقون. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى تخفيفا بالكم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: أياما معدودات، أياما معدودات، مع أن الله سبحانه وتعالى قد قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكأن الله عز وجل افترض علينا صيام هذا الشهر لأنه أنزل إلينا فيه القرآن، ولو لم يفرض الله سبحانه وتعالى علينا الصيام وأنزل الله عز وجل علينا القرآن في هذا الشهر لكان واجبا علينا أن نصوم هذا الشهر شكرا لله تعالى على أنه أنزل إلينا فيه القرآن، كما فعلت السيدة مريم لما وجدت نفسها حاملا دون أن يمسها بشر، نذرت للرحمن صوما: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وإن كان الصوم في هذه الآية هو الصوم عن الكلام، إلا أنه نوع من أنواع الصيام، يقال صام الفرس أي امتنع عن العلف والماء، ويقال صام النهار أي اعتدل، ويقال صام الرجل عن الكلام أي امتنع عن الكلام، امتنع عن الكلام لعلكم تتقون. هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا النداء لعلكم تتقون، يعني نحن فرضنا عليكم الصوم والصيام لعلكم تتقون، أي لتحققوا التقوى في حياتكم، لتحققوا التقوى في حياتكم. نعم، فالصوم النافع هو الذي يهذب النفس ويقوي إرادة الخير ويثمر التقوى. ولذلك يقول الإمام ابن القيم طيب الله ثراه، يقول: للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، فالصوم يحفظ على القلوب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، وهو أكبر العون على التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى وعز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه: والصوم النفع منه كسر الهوى، النفع منه كسر الهوى لتقوى النفس على التقوى، فيصفو عن ذلك القلب، فيصفو عن ذلك القلب. والمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي أشار إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا، مصداقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، فالقلب هو الملك، والتقوى تكون في القلب، فتمتثل الجوارح وتذعن لشرع الله سبحانه وتعالى وعز وجل. والتقوى هذه أيها الحبيب الكريم، التقوى أصل من أصول الدين، التقوى أصل من أصول الدين. اسمع معي، فالتوحيد، التوحيد ثمرته التقوى. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، والصلاة ثمرتها التقوى. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة ثمرتها التقوى. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والحج ثمرته التقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والصيام ثمرته التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة ثمرتها التقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والدين كله داخل في مسمى التقوى، الدين كله داخل في مسمى التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، وفي آخرها يقول الله سبحانه وتعالى: وأولئك هم المتقون. فالدين كله داخل في مسمى التقوى، وثمرة الدين التقوى. بل وجميع الرسالات التي جاء بها الرسل والأنبياء خلاصتها وثمرتها التقوى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فجميع الرسالات التي جاء بها الرسل والأنبياء ثمرتها وخلاصتها التقوى، فالتقوى أصل من أصول الدين. إذن حينما تسمع أن الله عز وجل ينادي عليك ويقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إذن لابد وأن تعلم علما جازما يقينا كبيرا أن المقصود من الصوم والصيام هو تحقيق التقوى في حياتك، في بيتك، في أسرتك، في مجتمعك، في أمتك، أن تحول هذا الدين إلى عمل وإلى منهج حياة، إلى واقع وإلى منهج حياة. هذا هو المقصود من الصوم. اسمع ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. يقول صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه في الحديث القدسي، يقول الرب العلي سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلمن الصلاة؟ ولمن الزكاة؟ ولمن الحج؟ الكل لله، ولكن الله عز وجل خص الصيام بهذا الوصف لأن العبد مطالب بأن يجعل كل طاقاته وأوقاته ونعم الله التي عنده في أيام رمضان ولياليه لله، لا حظ لغيره فيه. ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي، أي اجعلوه لي وأنا أجزي به. ولذلك أيها الحبيب الكريم، عقب الله عز وجل على الصيام بجزاء لا تقوى عقول الخلق على تقديره. أقول عقب الله عز وجل على الصوم وعلى الصيام بجزاء لا تقوى عقول الخلق على تقديره. فإذا كان الجزاء في مقدور عقولنا إدراكه ذكره الله، وإذا كان الجزاء فوق طاقات عقولنا سكت عنه الله. أعيد على حضراتكم مرة أخرى، أقول إذا كان الجزاء في مقدور عقولنا إدراكه ذكره الله، وإذا كان الجزاء فوق طاقات عقولنا سكت عنه الله. ومع ذلك تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى وهو يصف جلسة المقربين في الجنة، فيقول ربي سبحانه وتعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق. فالله سبحانه وتعالى يجعل البطانة الداخلية في هذه الفرش من الاستبرق، والاستبرق أرق أنواع الحرير، والناس لا يعلمون أرق منه. فإذا كان الله عز وجل جعل البطانة الداخلية من الاستبرق، فماذا يكون على ظهرها؟ سكت الله عز وجل عنه لأنه فوق طاقات عقولنا. كذلك إذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، سكت عن ذكر الجزاء لأنه فوق طاقات العقول. وهذا الحديث يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو داود، حين سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ساعة رفعه من ركوعه من يقول وراءه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، فقال أحد المصلين خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام قال ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته التفت إلى المصلين خلفه وقال المصطفى من قائل هذه المقالة؟ فقال أحد المصلين أنا يا رسول الله. قال لقد قلت مقالة عضدت بالملكين، عضدت بالملكين، رقيب وعتيد أعظمتهما هذه الكلمة، لم يدري كم حسنة يسجلاها، الكتب التي في أيديهم لا توفي هذه الكلمة حقها، ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فكم ينبغي لوجه الله؟ هل يقوى على تقدير ذلك نبي مرسل أو ملك مقرب؟ كلا والله،
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلم يدر كيف يكتباها فصعد بها إلى الله عز وجل وهو أعلم سبحانه، فقال: يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندر كيف نكتبها. فقال الله سبحانه وتعالى وهو أعلم: فماذا قال عبدي؟ قال: قال ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله سبحانه وتعالى ساعتها: اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. فكذلك الصوم لا يقوى على تقدير جزائه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وأنا أقول إليك أخي الكريم وأختي الكريمة، أقول: إذا كان الكرم من الكريم فكيف يكون الجزاء؟ فالله سبحانه وتعالى كريم، الله رحيم، الله غفور، الله عطوف، الله منجي، الله قوي، الله متفضل سبحانه وتعالى وعز وجل. وأما عن فضل هذا الشهر الكريم المبارك، يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الشهر، والحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة كذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم شهر مبارك، قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه الشياطين، يعني تصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. والمحرومون في رمضان كثير، المحرومون في رمضان كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الإمام القرطبي يعلق على هذا الحديث قائلا، يقول: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا، فلو صفدت الشياطين ما وقع ذلك؟ فيجاب على ذلك بأنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه ووعيت آدابه، ولا يلزم من تصفيد مردتهم أو تصفيدهم جميعا أنه لا يقع شر ولا معصية، لأن لذلك أسبابا أخرى غير الشياطين، كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة وشياطين الإنس. نعم، وشياطين الإنس. يقول العلامة السندي رحمة الله تعالى عليه، يقول: ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة شيطان، وإلا لكان لكل شيطان شيطان، وكما هو معلوم أن إبليس ما سبقه شيطان آخر في معصيته، وإنما كانت من قبل نفسه. فالنفس أمارة بالسوء، النفس تؤزك على السوء، تؤزك على المعصية، إن لم تفطمها تشب على حب الرضاع، يكن عندك من العمر الكثير من السنوات تعمر، ولكنك إذا لم تفطن نفسك من الصغر تشب وأنت كبرت وبلغت من السن عتية، تشب على حب المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك ما عودت نفسك التزام الكتاب والسنة، ما عودت نفسك على إجلال الملك سبحانه وتعالى، ما فطمت نفسك من حب الشهوات والمعاصي والجرأة على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لذلك شبت نفسك على حب المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيه ليلة، أي في هذا الشهر، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، تلك هي ليلة القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم ليلة القدر، وأن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، إنه نعم المولى ونعم النصير. تلك هي ليلة القدر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الليلة، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك وعيت عائشة، وعت تماما هذا الفضل في هذه الليلة الكبيرة، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أدركت هذه الليلة فماذا أقول في دعائي؟ قال: يا عائشة، أكثري من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأكثر من هذا الدعاء في الأيام العشر الأخيرة من رمضان، أكثر من هذا الدعاء، فربنا عفو، وفوق هذا يحب العفو، فربنا رحمن، ربنا رحيم، ربنا متفضل، ربنا غفور، فاطلبوا العفو، اطلبوا العفو من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذا الشهر أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد من حديث عفرجة، من حديث عرفجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وينادي فيه ملك، وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان، حتى ينقضي رمضان. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ثم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، فرمضان شهر المغفرة وشهر التفضل، ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي بسند جيد من حديث أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه غفر له ما كان قبل رمضان. أما عن فضل الصيام فهذا كل الذي ذكرناه الآن من الأحاديث عن فضل رمضان. أما عن فضل الصيام فيقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، أي وقاية، الصوم جنة وحصن حصين من النار وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان. الريان، فكما أنك منعت نفسك من ارتواء الماء في الدنيا من أجل أن تنال بذلك رحمة الله تعالى، فجعل الله عز وجل الجزاء من جنس العمل، فسمى لك بابا في الجنة الريان. إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل أحد منه غيرهم. إذا كان يوم القيامة يقال أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وآله وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب، أي للقريب ويا للبعيد، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان. فالصيام شفيعا لصاحبه يوم القيامة، والقرآن شفيعا لصاحبه يوم القيامة. أسأل الله أن يشفع فينا الصيام، وأن يشفع فينا القرآن، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي قال قلت يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة، مرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له. قال فقلت له في الثانية، جئت إليه وقلت مرني بعمل يدخلني الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. والخريف مرة واحدة في السنة، يعني 70 سنة. 70 سنة. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى فضل الصوم والصيام، قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أسأل الله عز وجل أن يفرحنا بصيامنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. للصوم 3 مراتب. للصوم 3 مراتب. المرتبة الأولى صوم العموم، صوم العموم، وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وهذا يستطيعه كل أحد. نعم، يستطيع ذلك كل أحد، وهذا اسمه صوم العموم، وهذه المرتبة الأولى. صوم العموم أن يكف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. والمرتبة الثانية صوم الخصوص، صوم الخصوص وهو كف القدم واليد واللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام، عن جميع الآثام، أن تكف السمع والبصر والقدم واليد واللسان وجميع الجوارح عن الآثام، عن الآثام الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، الباطنة التي تكون في القلب من غل وحقد وحسد وضغينة وكره إلى آخر هذه المعاني. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا منها، إنه نعم المولى ونعم النصير. والمرتبة الثالثة صوم خصوص الخصوص، صوم خصوص الخصوص، اسمع، وهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله. صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة قد وصل إليها الصحابة والسلف، مرتبة عالية جدا. فالصوم صوم القلب عن كل همة دنيئة وعن كل فكرة مبعدة عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، قمة. فهذه المرتبة قمة وهي أعلى المراتب، ونستطيع بفضل الله أن نصل إليها والله، باستعانتنا بالملك سبحانه وتعالى وعز وجل، أن نستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك. فليس المقصود يا حبيبي في الله من الصوم أو من الصيام، ليس المقصود أبدا هو الامتناع عن الطعام والشراب، ليس المقصود من ذلك، أو ليس هو هذا هو المقصود من الصيام أن تمتنع عن الطعام والشراب. فالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة يستطيعه كل أحد. قال ميمون بن مهران، قال: أهون الصيام الصيام عن الطعام والشراب، أهون الصيام الصيام عن الطعام والشراب. فأهون شيء أن تمتنع عن الطعام والشراب وعن الجماع وعن الشهوات، من السهل جدا يستطيعه كل أحد. أما المقصود من الصوم أن تمنع نفسك عن جميع الآثام الظاهرة والباطنة، فالواجب على الصائم أن يكف عن كل قول أو فعل يتنافى مع صومه، حتى لا يبقى أو لا يكون حظه من صيامه الجوع والعطش والحرمان، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن ما حققت التقوى. وقال عليه الصلاة والسلام عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. وإنما المقصود من الصوم أن تصوم عن جميع الآثام الظاهرة والباطنة، هذا هو مقصود الصوم. ولذلك يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ليس الصيام الصيام عن الطعام والشراب وحده، ولكنه الكذب والباطل واللغو، الكذب والباطل واللغو. نعم، اللغو، الكذب. هؤلاء الذين الآن يظهرون على الشاشات الفضائية يكذبون على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يا أخي الكلمة التي تكتبها، الكلمة التي تكتبها وتهيج بها الرأي العام أو تضلل بها الرأي العام، أنت ما حفظت العقل، ما حفظت العقل، فأنت تكذب ساعتها على الناس. أين صومك؟ أين تقواك؟ أين ورعك؟ أين هذه المعاني في حياتك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن تصوم عن الباطل. نعم، صم عن الباطل، الباطل، كل باطل تستطيع أن تدرب نفسك أن تصوم منه وعنه. الشيوعية باطل، والعلمانية باطل، والبعثية باطل، والعروبة باطل، وهذه المعاني كلها لا أصل لها في الدين والإسلام، بل هي معاني تصطدم اصطداما مباشرا مع دين الملك سبحانه. فالصيام عن الكذب والباطل واللغو. من الناس من يمتنع عن الطعام والشراب ولكنه لا يمتنع عن الفري في أعراض الأحياء والأموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صفية، صفية قالت عائشة يا رسول الله، الحديث صحيح، قالت عائشة يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواية يعني قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لمزجت. كلمة، كلمة واحدة قد تودع بها أشياء كثيرة من الخيرات بكلمة واحدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. ولذلك يقول جابر رحمة الله تعالى عليه، يقول جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والآثام، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فهناك خلاف، يوم صومك ويوم فطرك لا تجعلهما سواء. فأنت صائم فتمتنع عن الطعام والشراب والشهوات، ولكن لا بد وأن تربط لسانك عن الفري في أعراض الأموات والأحياء. وهذه الكلمة أنا أسوقها والله، أخص بها الرجال والنساء حتى لا تظن أخواتي أنني أقصدهن بالضبط، أعنيهن بالضبط، ولكنني أخص الرجال والنساء. فعلينا أن نكف اللسان، وعلينا أن نحفظ العين، نحفظ العين عن الوقوع في المحرمات، الوقوع في المحرمات. ما شاء الله المسلسلات الآن يجهز لها ويعد لها العدة الكبيرة لإرغام الشباب على النظر إلى الحرام والمحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأن تكف سمعك، إذا صمت فليصم سمعك. يا أخي اسمع القرآن في هذا الشهر الكريم، اسمع القرآن، تمتع، ابحث عن الأصوات الجميلة وانطلق إليها واقطع المسافات، لعل وعسى أن يغسل هذا القرآن قلبك. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بأن ندرك رمضان، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سندركه، وأن يتقبل منا الصيام، وأن يتقبل منا القيام، وكل عام وحضراتكم بخير. أسأل الله عز وجل أن نلقاكم دائما على خير، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رحاب الله.